وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه له: نوع آخر من الذكر. هنا جزء كم؟
ثاني عشر.
أيوه كم صفحة؟ 35. أيوه. قال رحمه الله تعالى: قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي ينبغي أن يقوله المأموم خلف إمامه وقت العطاس. فالقول هنا بمعنى المقول. وفي السند المتصل قال: أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع. هذا الأنصاري الزرقي إمام مسجد بني زريق صدوق من الطبقة الثامنة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط ليس لا يأتي مرة ثانية. قال: عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع. معاذ بن رفاعة بن رافع لا هذا أيضا نعم هذا أيضا أنصاري زرقي من الطبقة الرابعة وليس له إلا هذا الموضع أيضا. عن أبيه أبوه رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان أبو معاذ أنصاري صحابي ابن صحابي من أهل بدر مات في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. تقدم هذا. وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو 67 من رباعيات كتاب وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد. ومنع أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه فبغلان. ومنع أن في رواية الراوي عن أبيه وأن صحابيه ابن صحابي ومن أهل بدر. له عند مصنف والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه 6 أحاديث. شرح الحديث: رفاعة بن يحيى عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فماذا؟ فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه مباركا فيه أي كثير الخير مباركا عليه. يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وهو الظاهر وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قال الله تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فهذا يناسب الأرض لأن مقصود به النماء والزيادة للبقاء لأنه بصدد التغير. وقال تعالى: وبارك علي وعلى إسحاق. فهذا يناسب الأنبياء لأن بركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسب المعنيان جمعهما كما يحب ربنا ويرضى أي حمدا موصوفا بما ذكر وبأنه مماثل للحمد الذي يحبه الله سبحانه ويرضاه. والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال بمحذوف حال من حمدا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتهى من صلاة انصرف أي سلم من الصلاة وأقبل على الناس فقال: من المتكلم في الصلاة؟ من الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ من المتكلم في الصلاة؟ وهذا من المتكلم في الصلاة أي من هو الشخص الذي تكلم بهؤلاء الكلمات. فلم يكلمه أحد أي لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة الحاضرين تلك الصلاة. لماذا؟ خوفا على المتكلمين لظنهم أنه أتى بما لا ينبغي. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مناقشة كراهية لذلك والأمر ليس كذلك وأن استفهام النبي صلى الله عليه وسلم للإنكار عليه. ثم قالها الثانية أي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من المتكلم؟ من المتكلم في الصلاة؟ فهذه الجملة بدل من الضمير المنصوب في قالها وهو مما عاد الضمير فيه على متأخر لفظا ورتبة. ويزيد مسائل جمعتها بقولي وعود مضمر على ما أخرى لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشأن ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدلا. هذا الذي معنا ما بعده عنه وما قد فسرا بخبر وفي التنازع جرى. فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب. هذه الأبيات موجودة في الفوائد السمية. فقال رفعة رافع بن عفراء هكذا وقع عند مصنف الترمذي في نسبه هنا ابن عفراء. فلعل اسم أم رافع أو جدته عفراء كما أفيد كلام الحافظ رحمه الله في الإصابة. أنا يا رسول الله. بعد ذلك سكت الآخرون وهو تصدى للجواب سواء يعني عنفه أم حسن رأيه. قال أنا أنا متكلم بهؤلاء الكلمات. قال في الفتح وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كره صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعته، فإنه لم يسأل المتكلم وحده. وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين مبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب. وحملهم على ذلك ماذا؟ خشية أن يبدو في حقه شيء ظن منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، وكأنه صلى الله عليه وسلم ما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا. أنا سألتكم ليس إنكارا عليه وإنما لأبين لكم الفضل المترتب عليه. أبشروا تكلموا ما في خوف. ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفعته فوجدت أني خريت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، تمنيت أن أحضر تلك الصلاة. قال كيف قلت؟ استفهامه تعجبا واستحسانا. قال رفعته رضي الله عنه قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا. الله أكبر، فضلها عظيم. أيهم يرفعها إلى الله 39 ملكا تدافعوا بكتابة هذا الفضل. وهذا فيه دليل على أن هذا الذكر ذكر عظيم ينبغي لمن عطس أن يقوله ولو في الصلاة. الصلاة هذا في الصلاة. وهذا في دليل على أن ما سبق لنا هناك في دعوات الاستفتاح قال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيب، هناك قال الله أكبر كبيرا وقال 32 ملكا، لقد رأيت 12 ملكا 12 ملكا. إذن هذا غير ذات، هذا 12 وهذا 33 زائد، وكل هذا مما ألهم الصحابيان أن يقولا في الصلاة، فكان مقيد سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه وذكر فضل ذلك الذكر لهما، فدل على أن هذا الذكر مشروع ولو في الصلاة. وفي أيضا من الفائدة أن بعض الأعمال لعظم شأنها يكتبها غير الحفظة، لأن الحفظة هم غير هؤلاء 32 هؤلاء غير الحفظة. ثم أيهم يصعد بها لقد ابتدرها 39 ملكا أيهم يصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى هنا يتسابق هؤلاء الملائكة أنهم يعرجوا أيهم يعرجوا بها بتلك الكلمات إلى الله عز وجل. وفي الرواية الآتية أيهم يكتبها أولا، وعند البخاري أيهم يكتبها أول، وهكذا اختلفت الرواية. والحديث هذا صحيح. الراجح أن حديث رفاعة هذا هو الحديث الذي يأتي المصنف من طريق علي بن يحيى بن خلال، وحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كما سيأتي. فقد أشار إلى اتحادهما الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف حيث قال بعد إرادة حديث الباب إثر حديث من ثم نصه وهو في معنى الذي قبله، وتقدم ما قاله الحافظ بتأييد اتحاد القصتين. ومن فوائده ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الذكر المذكور لمأموم إذا عطس خلف الإمام، وهذا ليس خاصا بالمأموم بل هو لكل مصلي، وإنما ترجم عليه لكونه مذكورا في الحديث. وسيأتي المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فيه إن شاء الله تعالى. ومنها ما قال الفتح استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، لكن هذا الاستنباط في نظر، في هذا الاستنباط نظر لا يخفى، إذ الصلاة عبادة قولية وفعلية مبنية على التعليم النبوي، لا يجوز إحداث شيء من القول والفعل فيها، بل يقتصر فيها على ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذكر فقد ثبت مشروعيته بالنص، حيث أقر صلى الله عليه وسلم قائله وأخبر بفضله، فلا يكون دليلا لما ادعاه. ولا يعترض هذا بالدعاء عقب التشهد، لأنه لا يتعين له شيء غير التعوذ من الأربع التي ورد الأمر بالتعوذ منها. فإذن الإنسان في التشهد له أن يدعو ما شاء ولو لم يكن واردا، لأن ذلك جاء التخير فيه بقوله صلى الله عليه وسلم عقب تعليمه التشهد: ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء. وفي لفظ: وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. أيضا جواز رفع الذكر بالصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره، هذا أيضا يدل هذا الحديث مشروعية ذلك إذا لم يشوش على الناس. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى بالسنن المضطر. هنا المسألة الخامسة في بيان اختلاف أهل العلم في الحمد للعاطس. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقال الطائفة يحمد الله كذلك، كذلك قال النخعي ومكحول وأحمد بن حنبل. وروينا عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل فشمته وهو ذاكر عنه في الصلاة فسدت على مصلي الصلاة. هذا هو الراجح، ليش؟ العطاس الحمد للعاطس سنة، وتشميته مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه كلام صدر جوابا، فالسلام كرد السلام كما يبطل رد السلام، لأن هذا يعتبر من الكلام. قال: وعلى هذا مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، انتهى كلام ابن منذر رحمه الله تعالى. وقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعد إخراج حديث رفاعة المذكور في هذا الباب ما نصه، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة مكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يسعوا بأكثر من ذلك، انتهى. لكن ولم يوسعوا بأكثر، ولم يوسعوا نعم بأكثر من ذلك انتهى، لكن هذا غير صحيح، لأن هذا الرجل قال وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فريضة، فإذا ماذا؟ ما هو تطوع. وتقدم من رواية بشير بن عمر الزهراني عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة التي عطس فيها، فيها الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى كانت المغرب، فيرد قول من حمل الحديث على التطوع. قال: وقال طارق المرقاط قال ابن مالك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، يعني على الصحيح المعتمد، بخلاف رواية البطلات فإنها شاذة، لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنيع نية المصلي. فتعقمه العلامة المبارفون رحمه الله تعالى قائلا: لو سكت القارئ عن قوله أو يسكت لكان خيرا له. فإن حديث الباب يدل على جواز الحمد للعاطس بلا مرية، ومن المعلوم أن مراعاة الخلاف له حد. دائما إذا بعض الناس يقول خروجا من الخلاف يترك كذا يفعل كذا، هذا له حدود. إذا كان ذلك الخلاف يخالف النص هذا ما في مراعاة، بل يعمل بالنص. مثلا هنا الحنفية مثلا إذا عطس في الصلاة عندهم المشهور أنه تبطل صلاته، تبطل صلاته، والحديث بخلافه. إذا خرج من الخلاف يسقط، لو سكت القارئ لكان خيرا له، لو سكت القارئ من قوله أو يسكت لكان خيرا له. لماذا؟ لأن هذا خلاف النص، فإذا مثل هذا لا يسمع، ما في مراعاة الخلاف. إذا جاء دخول النص يوم تجاري في ميادين الكفاء، غدت شبه القياسيين صرعى فطير رؤوسهن مع الرياح. ما في خلاف مع النص، ما في خلاف. قال رحمه الله تعالى في السنة المتزنة: أخبرنا عبد الحميد بن محمد ابن المستام، هذا من الطبقة الحادية عشرة، تفرد به مصنف. قال: حدثنا مخلد بن يزيد القرشي الحراني من كبار الطبقة التاسعة. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل، هذا والد إسرائيل بن يونس، من الخامسة، عن أبيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني من الثالثة عن عبد الجبار وائل عن أبي أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب هذه الكلمة في الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا خير قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش أي فما حجبها شيء دون العرش هنا قال 12 ملكا قال أي تسابق في كتابته ورفعها إلى الله تعالى فما نهنها شيء دون العرش أي ما منعها وكفها عن الوصول إلى العرش وصلت رفعات والحديث هذا صحيح فإن قيل إن فيه انقطاع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه فكيف يصح أجيب بأن له شاهدا من حديث أنس رضي الله عنه تقدم في رقم كذا ولفظه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل مسجدا وقد حفزه النفس وقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا هذا الذي تكلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أيكم الذي تكلم الكلمات فأرم القوم أي سكت قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يقتدرونها أيهم يرفعها وأما ما قاله الشيخ الألباني من أنه صحيح بما قبله دون قول فما نهناها هو تمام الحديث المتقدم ففيه نظر إذ هو مخالف لما قبله مخالفة ظاهرة وليس تماما فهناك الملائكة 39 وهنا 12 وهنا زيادة قولي فما نهناها شيء دون العرش وفي محاولة الجمع بين الحديثين تكلف بارد وتعصب ظاهر لأن هذه تلك كان بعد الركوع بعد الركوع وهذا كان عقب التحريم فإذا ليس مثله قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في القرآن أي هذا باب جامع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن من كيفية نزوله ومن تسهيل الله تعالى على الأمة حيث أنزله على 7 أحرف حتى لا تقع في حرج شديد لو أنزله على حرف واحد ومن نهي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه وعن التساهل عن مراجعته حتى ينساه الشخص وفي حده على تعهده لئلا يتفلت عنه وغير ذلك الله تعالى أعلم الصواب وبالسهل المتدقى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام هذا صحابي من مسلمة الفتح الحارث بن هشام بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أبي جهل هذا شككه وابن عم خالد بن الوليد شهيد بدرا كافرا فانهزم وأسلم والفتح وحصن إسلامه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عنين 100 من الإبل قتل باليرموك سنة 15 وكان شريفا سنة 15 وكان شريفا في قومه وله 32 ولدا ومنهم أبو بكر وعبد الرحمن الحارث بن هشام أحد الفقهاء 7 على قول وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا وإلا الحارث بن هشام الجهني روى عنه مصريون ذكره ابن عبد البر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي معناه كيف يأتيك حامل الوحي أو كيفية نزول الوحي عليك ما هو كيفيته فقال أحيانا يأتيني فقال في مثل صلصلة الجرس أي في مثل صوت الجرس فيفصم عني وهذا شديد فيفصم عني أي فيقلع ويقطع عني وقد وعيت عنه أي وقد حفظت ما قاله الملك بذلك وهو أشد علي لماذا؟ لأنه منافذ طبيعة البشر لأن ذاك فيه انجذاب البشرية إلى الروحانية فلذلك لأنه يعني الملف لا زال على صفته الأصلية، فمقابلة بنية البشر لبنية الملائكة فيها صعوبة شدة، ولذلك شبهه بصلصلة الجرس، ومثله بعض الناس بعض الشراح قال مثلا لو مددت على حجر أملس حديدة تصوي، فإذا صوت تقشعر أبشارك وأعشارك كلها، يعني إذا سمعت صوت هذا يؤثر ويزعجك إزعاجا يعني شديدا، فمثلوه بهذا. فالوحي لعدم ملائمته للبنية البشرية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سمع صلصلة جرس، فلذلك يكون هو أشد عليه. وفي مثل ذلك يحفظ مع يعني مع غيبوبته، مع أن حسه انشغل بذلك، لكنه يحفظ ما أوحي إليه. وأحيانا يأتي في مثل صورة الفتى وهو دعية الكلب، يعني رجل يعني على صورة رجل، ويكلمني فيكلمني فينبذه إلي أن يوحي الوحي إلي. ولفظ البخاري قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي ملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي أي فأحفظ ما يقول. هذا أخف لأنه تصور لي تحول الملك من صفته لي من صورته الروحانية إلى صورة البشرية، فلذلك يكون أهون عليه. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بهذا الجواب. هنا ومسائل هذا الحديث ستأتي بعد شرح الحديث التالي إن شاء الله تعالى. وبالسلام المتضي قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجمالي المصري قال والحارث المسكين إضاءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم المتجي قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهذا هو لفظ البخاري، وأشد علي فيخصم عني فيفصم فيخصم عني أي يقلع عني فيفصم أيضا، وقد وعيت ما قال أي وقد حفظت ما قاله الملك، وأحيانا يتمثل لي ملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته أي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ينزل عليه، ولفظ البخاري ينزل على الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه فيفصم عنه أي فيقلع عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يوم شديد البرد مدينة شديدة البرودة في أيام البرودة في أيام الشتاء، ففي ذلك اليوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرقه يتصبر يتفصد عرقا أي ليسير لما من شدة الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا هو سبب عرقه أن نزول الوحي هذا صعب خارج عن طوق البشرية. هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده أن فيه دليلا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعلمهم، وكانت طائفة منهم تسأل وطائفة تحفظ، وكلهم أدى وبلغ معالي ولم يكتم حتى أكمل الله دينه والحمد لله. ومن أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، ومن جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، ومن أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، مثل ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كذا وأحيانا كذا، ينبغي للعالم أن يوجه جوابه حتى لا يلتبس على السائل الجواب. ومن ما قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي، وقد ورد في غير محاديث من نزول الوحي أنواع، حتى الرؤية الصالحة جعلها جزءا من أجزاء النبوة، ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يطلق ما يطلع الله عنه. وقد روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتا كإمرار السلسلة على الصفا على الحجر الأملس، وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد، وقالت عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحات في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. متفق عليه. وهكذا له فوائد كثيرة. وبالسبب المتفق قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضهر بن عبد الله الأشكري عن موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة الهمداني، الهمداني مولاهم أبو الحسن الكوفي لا يعرف اسم أبيه بل هو بالكنية ثقة عابد يرسل من الخامسة، عن سعيد بن جبير أبي محمد الأسدي الوالبي الكوهي مولاه ثقة ثبت في الجملة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. ماذا إن علنا جمعه وقرآنه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني معناه إذا نزل جبريل خوفا من أن يتفلت أو ينساه يتابع حرفا بحرف حرفا بحرف، وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك، اصبر واسكت، لا تحرك به لسانك لما لتعجل به أي لتأخذه على عجلة لا تحرك. قال ثم قال إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه في صدرك وتقرأه بلسانك على أمتك، يعني ضمان، إن الضمان علينا أولا تستمع ويقر في قلبك ثم تقرأه بلسانك صدرك ثم تقرأه بلسانك. إذن وعده الله تعالى لأنه كان يعاجل حرفا بحرف، إذا قرأ حرفا يقرأ حرفا، لماذا؟ خوفا من أن يتفلت عنه. فوعده الله تعالى بأنه يحفظه له. قال جمعه في صدرك، إن علينا جمعه ثم تقرأه على الناس، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه أي قراءته، بعد ذلك قرأه أنت. قال فاستمع له، إذن فاتبع قرآنه معناه ليس بقراءتي بل استماع له بجبريل، وأنصت اسكت مع السماع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع بس ما يتكلم، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ، لأنه ضمن الله تعالى أن يجعله في صدره مجموعا فيجتمع في صدره، فإذا أراد أن يقرأه يقرأه. قال وهذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من معالجة الشدة عند نزول الوحي عليه، وذلك لهقل الوحي كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن أنه كان يحرك شفتيه لئلا ينسى، وقيل إنما كان يفعل ذلك من حبه له وحلاوته بلسانه، فنهي عن ذلك حتى يجتمع أي في صدره، لأن بعضه مرتبط ببعض. ومن أن في مصطلح الحديث النوع المسمى بمسلسل بتحريك الشفتين، هذا ابن عباس قال في صحيح البخاري قال فقال ابن عباس أنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، والتحريك مسلسل إلى الآن هكذا، هذا هو التحريك. فهذا يسمى مسلسل بتحريك الشفتين، واتصل إلى أن جاء متأخرا. وقال ماذا؟ فقد تسلسل بتحريك النبي صلى الله عليه وسلم عباس كما تقدم في رواية أبي داود الطيالسي أنه رآه يحرك شفتيه، ثم بتحريك ابن عباس رضي الله عنه لسعيد، ثم بتحريك سعيد لموسى بن أبي عائشة، وهلم جرى حتى وصل إلينا من أحد مشايخنا وهو الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني رحمه الله. وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبط واتصال السماع وعدم التدريس، لكن غالب المسلسلات لا يصح تسلسلها كحديث الرحمة المسلسل الأولية، فإنه انقطع اتصاله على سفيان بن عيينة، فمن رواه مسلسلا إلى آخره فقد وهي. وقد بيّن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى المسلسل مع بيان فائدته في ألفية نظم الدرر، حيث قال هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو للحديث أو الإسناد فيما قصد، وخير الدال على الدال بالتخفيف للوزن على الوصف، ومن ومن مفاده زيادة الضبط الذكر، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يصل كأولية من سبيان انتهى، وخير مسلسل بالفقهاء، ومنها أن الله تعالى تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى القرآن، وأنه كان بعد نزول هذه الآية يستمع وينصت لجبريل، فإذا انتهى جبريل من قراءته وذهب من عنده قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما أقرأه من غير زيادة ولا نقص، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. وهذا كله قبل التبليغ، وهذا كله قبل التبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم قبل التبليغ محال أن ينسى حرفا من القرآن، ما هو آيات. وأما بعد التبليغ فيستوي مع سائر الناس، هو ناس بشر كسائر الناس ينسى، بحيث أنه ذكره بعض الصحابة وذلك أيضا ألست صليت معنا فتجاوز آية فقال ظلمتها نسخت لما تجاوزها، قال نسي أنا ذا فالبشر. لكن قبل تبليغها للناس محال أن ينسى شيئا، وأما بعد تبليغها للناس والصحابة حفظوها فكان ينسى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، رحم الله فلانا قال ماذا رحم الله فلان لقد أذكرني آية كيت وكيت، صحابي يقرأ في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءته وكان نسي آية فذكره ذلك الصحابي، فهذا مثل هذا يعني موجود. قال وفي السنة المضطرة قال أخبرنا صنع علي جهضمي قال أنبأنا عبد العال بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد علي الزهري عن عروة عن ابن مخرمة ابن مخرمة هو المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، قال قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأني، قلت كذبت، ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن منه أنه يعني الحادث، فأخذت بيده أقوده، بل في الرواية الآتية يقول إيه كان يصلي فأردت أن أساوره في الصلاة وأثيبه يعني، فلما سلم من الصلاة قال لببته هكذا ها ويقوده يجره يجره، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يقرأ سورة الفرقان على غير وجه الذي أقرأتني ومخنوق، فقال أطلقه أطلقه مخنوقه وقرأ يا هشام فقرأ، ثم قال لي قرأ يا عمر فقرأت، وقال أنت على الصواب وأنت على الصواب، الله أكبر. قال فأخذت بيدي أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ كما كان يقرأ كما سمعت في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على سبعة كيفيات، هذه اختلفوا فيها على 39 قولا، البعض زاد على ذلك، وأحسن التفاسير أن نقول إن هي لهجات في ولو كان في لغة واحدة، أما من فسره بأنه لغات العرب هذا يختلف يعني يرد هذا الحديث، لأن عمر وهشام كلاهما قرشيان ولغة قريش واحدة، فإذا لا يمكن أن يقرأ هشام وعمر يعني ينفيه، إنما مثلا في نفس اللغة الواحدة فيه تعال وفيه أقبل وفيه هلم وفيه مثلا أقعد وفيه مثلا إجلس، يعني ألفاظ مترادفة في لغة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا بلفظ ويقرأ هذا بلفظ آخر ويقرأ هذا والمعنى واحد، فهذا هو الوجه الصحيح في معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف. وأما أقوال العلماء قد جمعنا هنا في الشرح موجود كله بالتفصيل، وأما قول السيوطي مما ورد عليه بألفيته قال وهناك في متشابهات، وقال أيوة من يقرأي مثل حديث إنه يغام كذا حديث أنزل القرآن، هذا كلام غير صحيح، هذا فضل صوب السيوطي في الألفية القول بأن أنزل القرآن على سبعة أحرف من المتشابهات، هذا من أبطل التفسير، من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على الأمة، فقرأوا ما استطعت، فقرأوا إيه؟ ما نزل بذلك. فكيف يكون متشابها ولا نعلم ولا نقرأ به؟ هل هذا معقول؟ هذا من المحال. إذن ليس من المتشابه بل هو معلوم. أما تفسير من فسر إن المراد بالسبعة الأحرف سبع قراءات المتأخرة ابن مجاهد والذي جمعها، وهذا أيضا من أبطل الباطل، وإنما هذا جزء من سبعة أحرف، جزء يدخل فيه سبعة أحرف وفيه أيضا بقية إلى آخره. فأما كونه من سبعة أحرف هذا من باب التيسير. طيب، إذن وقد وصل القراءة متنوعة إلى عشرة وكلها على الراجح متواترة، أو سبعة على إجماع، أو وصل إلى أربعة عشر إلى أكثر من ذلك. هذه كلها نقول إننا نقف على ما تواتر لدينا. هذه كلها أخذها مثلا تعتبر من الخبر الأحد، وخبر الأحد لا يثبت في القرآن. إذن ماذا؟ إن هذه القراءة مثلا خارج من السبعة أو خارج من العشرة على الراجح، هذه كلها تعتبر أخبار أحد، ويثبت بها الحكم الشرعي ولا يثبت بها القرآن، فلا يجوز أن يقرأ بها مثلا في الصلاة. أما من حيث تشريع الأحكام فهي كخبر الأحد تنفع في الاحتجاج بها. وأما السبعة أحرف، هذه سبعة أحرف مثلا يعني حيث لك هيت لك هيت لك، مثل هذه يعني متنوعة إلى تقريبا ستة قراءات في هذه الكلمة. فهذه كلها معناه إما بلفظ واحد بتشكيل حركات أو كذا، أو بإبدال لفظ بلفظ آخر، وهذا هو المعنى الصحيح. إذن السبعة أحرف هذه يعني محفوظة لدى الأمة، لكن تحفظ على ماذا؟ أما كونه قرآنا فلا يثبت لدينا لماذا؟ إلا بالنقل التواتري وتلقي الأمة بالقبول، وذلك فيما حصر في القراءة المشهورة بين الأمة في جميع الأمصار بناء على ما جمع به عثمان رضي الله تعالى عنه القراء، ونسخ المصاحف خمس مصاحف أو أكثر من ذلك فوزعها على الناس، فهذه داخلة في هذا. طيب، وإذا كان كذلك إذن كل الأمة لماذا ما تقرأ السبعة أحرف؟ نقول الجواب عن هذا إن السبعة أحرف من باب التيسير والتسهيل لا من باب الإيجاد والتحتيم. ما أوجب الله تعالى أن نقرأ بسبعة أحرف، إنما نتوسع ونسهل لأنفسنا أن نقرأ بهذا ونقرأ بهذا والآن موسع. فلما رأى عثمان رضي الله عنه الخلافات في القرآن في الغزوات، يموت القراء، يموت ثم الباقون يختلفون، هذا يقرأ يقول يرد عليه هذا خطأ، مثل ما رد عمر على هذا الصحابي يقول له خطأ، قال لا هذا هو الذي حدثته، فيتنازعون ويتشاتمون إلى آخره. فلما أعيا عمر عثمان رضي الله عن عمرهم جمع أربعة لجنة كما يسمى أربعة ناس وقال اجمعوا القرآن وإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. ولا يعني ذلك أن الآخر يعني أنه لا يكون محفوظا، إنما المراد أن يجمع أن ييسر للناس حتى يعتمدوا عليه، لأن الخلافات وبطول الزمان ربما يدخل النسيان على الحفاظ، مثلا الصحابة كانوا لا ينسون القرآن كذا، لكن إذا جاء واتسع الخرق على الراكع كما يقال إنه إذا طال الزمن ربما يخرج بعض الناس إلى غيره، فألزم عثمان رضي الله عنه تلك المصاحف قال اعتمدوا على هذا. إذن هذه داخلة في السبعة أحرف، والسبعة أحرف ليست الأمة ملزمة بها، إنما موسع لها، إن شاءت تقرأ بهذا إن شاءت تقرأ بهذا، وهذه موجودة في المصاحف الموزعة على الناس. فخفف عثمان رضي الله عنه الناس لئلا يقع المشقة، لأن الاختلاف في القراءة أشد من ترك بعض القراءة التي لم تشتهر في الناس، فرأى أن المصلحة هكذا ووافقه جل الصحابة، فكاد أن يكون إجماعا، إنما خالف بعضهم كأبي بن كعب وابن مسعود مثلا، هؤلاء قالوا نحن حافظون من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يترعرع أو يكون إيه يبلغ زيد بن ثابت الذي كتب الوحي، نحن حفظناه فلا نتنازل عنه، مع أن عثمان رضي الله عنه
أمر بإحراق المصاحف غيرها كلها أحرقها. وبقي كل ما أحرقوا المصاحف وبقي بعضهم. وقال ابن مسعود جمع أصحابه وقال: يا جماعة أيها الناس، يعني لكم أن تغلوا مصاحفكم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأنتم حافظين القربصة على المصاحف. هذا غلول مستحسن، ليس غلول المغنم. إذن ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا المصحف أنا حافظته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فلا يمكنني أن أتنازل. وأنتم أصحابي، يقول لأهل الكوفة: خذوا هذه المصاحف، هذا المصحف. لكن مهما كان الأمر ما أحد التفت إليه، حتى أهل الكوفة جلهم يعني تركوا الاعتماد على ذلك المصحف وعادوا إلى مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذه باب المصلحة، وهذه باب المصلحة. مثلا قيل للناس: اقرأوا على سبعة أحرف كلمة واحدة، معناه وسع عليكم. أولا جاء جبريل بحرف واحد، فقال الملك الثاني يقول له: استزيده، فاستزادوا فزادوا حرفا. قال: إن أمتي لا تطيق ذلك، إن أمتي لا تطيق ذلك، إن أمتي لا، إلى أن وصل سبعة. إذن هذا فهمنا منه أن المقصود من السبعة أحرف ليس تعين قراءاتي على الأمة، حتى نقول إن الأمة ضيعت بعض القراءات، لا، بل المراد التسهيل والتوسيع، أن تقرأ بهذا وبهذا وبهذا. فلما جاء دور الاختلافات رأى عثمان وجل الصحابة أن المراعاة أو إزالة الخلافات أولى من إبقاء القراءة المنتشرة كلها، لأن هذا سيؤدي أكثر من اختلاف. الصحابة اختلفوا، فما بالك بالتابعين، فما بالك من بعدهم. إذن يعني وإن كان القرآن محفوظا الله سبحانه وتعالى يتولى حفظه، لكن الأولى لولي الأمر أن يسعى في تحقيق هدف الأمة. فرأى عثمان رضي الله عنه ذلك، فألزم الناس للقراءة على ذلك. وكان بعض الناس يقرأ ما تبقى من الحروف التي يعني ألغاها عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، وبقي في الناس وإلى الآن. وإلى الآن في كتب القراءات تعتني بقراءة فلان وبقراءة فلان بقراءة فلان، هذه كلها الشواذ، قراءة الشواذ لا زالت محفوظة قائمة. لكن من ناحية أن يعتمد الناس على معين ليزول أو ليقطع جذر الخلاف، هذا مهم جدا. ولذلك أصاب عثمان رضي الله تعالى عنه ووافق جل الصحابة عليه. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا بحثه طويل على كل حال، راجعه بالبيت. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى بسنده متصل: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم أنه قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. القاري نسبة إلى قارة، قبيلة معروفة بجودة الرمل، ليس إلى قراءة. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، أي وهو في الصلاة، كدت أن أقطع عليه صلاته من شدة غضبي، ثم أمهلته حتى انصرف من صلاته، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله كما يقول الجابة، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه وفي السنة المتفق. قال المسنة المتضي قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن أبي عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساور في الصلاة فتصبرت أي حملت نفسي على الصبر حتى سلم فلما سلم لببت بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر مخلوق متضرر أخي أرسله أطلقه يعني قال أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعت يقولها يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعرف فاقرأوا ما تيسر منه يعني ما ينبغي الاختلاف بل ما تيسر لكم اقرأوا ذلك فاقرأوا ما تيسر هذا الذي حمل عثمان رضي الله عنه والصحابة وجل الصحابة على اختصار القراءات على المتفق عليه أربعة اللجنة التي كان كونها عثمان رضي الله عنه كلهم بارزون من الصحابة بارزون في القراءة فهم بما عندهم من الحفظ ثم يستعينون بغيرهم من يرون أنه أحفظ الصحابة فيقولون هذه القراءة هذه الآية أقرأها هذه الآية أقرأها بحيث أنه قال زيد بن ثابت الآية التي في سورة الأحزاب ووجدها عند خزيمة أبي خزيمة أو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلين ولم يجدها عند غيره معنى ذلك أنه كان يحفظها هو زيد ولكنه ما أراد أن يثبت حفظه بدون شاهد آخر فجاء شهيد له هذا الصحابي بأنه سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبها كما سمعها وهكذا اتفقوا على هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استزاد ربه أن يزيده على حرف على حرفين على ثلاث على أربع على خمسة على ستة على سبعة المقصود منه التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام اقرأوا فقرأوا ما تيسر منه معناه لا يجب عليكم أن تحفظوا كلها وتجمعوها إنما المقصود أن لا تخرجوا منها إذا حمل ذلك عثمان رضي الله عنه إننا لو تركنا الأمة على هذا الاختلاف سينشأ أكثر من ذلك إذا ماذا نقصر القراءة على المشهورة التي اشتهرت بين حفاظ الصحابة ثم نلزم الناس عليها ونسكم عليها أن ذلك تيسير وليس إجهاد فهذا هو عمدته نقول إيه فقرأوا ما تيسر منه ما عليكم كل السبعة يقول اثنين آخر سورة التوبة وسورة الأحزاب فكليهما قال رحمه الله تعالى بسنة المرتضي أخبرنا محمد بشار غندر قال حدثنا محمد جعفر غندر هذا بدل قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى له قصة أيضا مثل قصة عمر أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار الأضاة هذا مكان أضاة بني غفار أي عند مستنقع ماء الأضاة أصله مستنقع الماء إذا نزل المطر بعض الوهاج التي منخفضة يتجمع فيها السيل من هنا ومن هنا هذا يسمى أضاة كان ذلك مكان عندهم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد تقدمنا الحرف هنا قال أسأل الله معافاته ومغفرته لماذا؟ ومغفرته بفتح التاء بفتح تاء معافاته معافاته ومغفرته أي نعم يا أسأل الله معافاته ومغفرته بفتح تاء معافاته لكونه مفردا منصوبا على المفعولية لأسأل وليس جمع مؤنث سالم صرف كثرة انتبهوا لهذا أسأل الله معافاته ومغفرته وليس معافاته لأن جمع مؤنث سالم فإن أمتي لا تطيق ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرف واحد أرشق على أمتي والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه أن يتجاوز عن أمتي عن كراهتي على حرف واحد ويوسع لها ويغفر لها ذنوبها فإنها لا تطيق ذلك لعدم وحدة لغتهم فلو كلفوا أن يقرأوا بلغة قريش التي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لشق عليهم ذلك لعدم ممارستهم لها وقد أخرج الترمذي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف قال الترمذي حسن صحيح قال وفي الرواية الآتية أن الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطلب الزيادة في الأحرف وميكائيل عليه السلام ثم أتاه الثانية جبريل يعني فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا إذن لا يلزم جمع أو استيعاب جميع الأحرف بل إذا قرأوا حرف من السبعة انت غرض وقال النووي رحمه الله تعالى معناه أي فأي حرف من الحروف السبعة قرأوا عليه فقد وافقوا الصواب وقال النووي رحمه الله معناه لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخيير فيها وأنها لا تتجاوز ولذلك نقلت الأمة السبعة أحرف بتمامها لم يبق حرف واحد إلا أن هناك ما يسمى متواتر وغير متواتر فلذلك العلماء الذين ألفوا في القراءات كلهم اعتنوا بجمع هذه الروايات كلها لماذا؟ لإبقاء عن التبليغ إلى الأمة وهذا من ميزة هذه الأمة يعني المرحومة أنها اعتنت بنقل الشريعة كلها إلى الأمة إلى الجيل الجديد إلى الجيل الآتي قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خلف فيه الحكم عتيبة خالفه منصور معتمر أبو عتاب الكوفي الإمام الثبت الحجة المتوفى سنة 132 قال ثم وجه الخلاف فقال ثم بين وجه الخلاف فقال رواه عن مجاهد أي عن عبيد بن عمير بدل ذلك مرسلا هنا الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد بهذا تضعيف رواية الحكم هذه لمخالفة منصور له لكن الذي يظهر أنها صحيحة لأن مخالفته بالإرسال لا تضر لأنه ثقة حافظ فيكون من زيادة الثقة ولذا أخرج روايته مسلم في صحيح كما سيأتي قريبا والله تعالى قال رواية منصور التي أشار إليها المصنف لم أرى من أخرجها والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم ولذلك نقول خلاف ما أشار إليه المصنف من ضعف الحديث هو صحيح لأن مسلما أخرجه في صحيح هنا من المسائل من فوائده بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمتي حيث راجع ربه وقال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك فهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي كما وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنها رفعة الله تعالى بهذه الأمة حيث وسع عليها أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ومنها شدة عناية الله تعالى بحبيبه صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه بكل ردة دعوة مستجابة بكل ردة أسأل الله معافاته ومغفرته هذه ردة ذهب جبريل فجاء بالحرف الثاني وجاء معه بالمغفرة ورده الثالثة فجاء بحرف ثالث ومعه مغفرة سبع مطالب وسبع مغفرات إذن هذا من شدة عناية الله سبحانه وتعالى بحبيبه صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه مثل تمام قصة عمر أنكرتها عليه في المسجد دخلت يقرأ القرآن فإذا يقرأ قراءة غير قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبي الثالث أيضا خالف ذلك فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر كذلك أيضا فقرأ سوى قراءة صاحبي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسكت في نفسي من التكبير ألقى الشيطان في قلبي شك علي سول علي فقال ولا إذ كنت في الجاهلية ولا أصابني شك مثل ما كان هذا حتى في أيام الجاهلية يعني شديد شك شديد فماذا فعل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا أي سال عرقي يعني ففضت عرقا ضرب في صدري حتى يخرج منه هذا الداء الذي سقط فيه ولذلك قال ففضت عرقا أي سال عرقي بسبب ضربه وكأنما أنظر إلى الله عز وجل مشاهدة يعني فرقا أي خوفا فقال لي يا أبي أرسل إلي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أهون على أمتي أهون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة اقرأه على سبعة أحرف فذلك بكل فلك بكل ردة رددتك مسألة تسألونها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي مرتين وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم الله أكبر هكذا في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسنان المتضي أخبرني عمرو المنصور الجواز النسائي هذا من أفراد المصنف قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل أبو جعفر بن نفيل هذا اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي من كبار العشرة قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن أكرمة معقل بن عبيد الله الجزري الثامنة عن أكرمة بن خالد عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي فقلت لمن علمك هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمني قال فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر يعني لكنه ما خلقه هكذا بل قال لا تفارق فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي بالسورة التي علمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف كلهن شاف كاف أي تشفي الصدور وتكفي عن غيرها في مهمات الدين قال أبو عبد الرحمن ما كل وعد الله ليس بذاك القول لكنه تابعه غيره يعني معناه يطعن في عبيد الله لكن مسلم يخرج له كثيرا قال هنا والحديث هذا صحيح قال أراد به المصنف تضعيفه وقد تكلم في ترجمة عن التذيب أنه قال سبي باسه وقال في الكنى صالحا إذن فتضاربت أقواله فيه وكذلك تضاربت فيه أقوال ابن معين فمرة قال سبي باس ونقل عنه إسحاق المنصور أنه قال ثقة وفي رواية معاوية بن صالح عنه ضعيف وقد قال أحمد صالح الحديث ومرة قال ثقة الله تعالى عالم إذن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه هذا صحيح فإن قلت قد أشار مصنف إلى تضعيف معقل بن عبد الله فكيف يصح أجيب بأن اضطربت أقواله فيه فما تقدم قريبا فلا يعتمد عليها وقد وثقه أحمد وأخرج له مسلم فالحق كما قال حفيظ الذهبي هو عند الأكثرين صدوق لا بأس به فهو صالح للاحتجاج به ويشهد له ما أخرجه أحمد والبهقي من رواية سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى فالحديث صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم هذا الدورك أحد المشايخ الستة قال حدثني يحيى القطان عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما حك في صدري منذ أسلمت إلا ما حك شيء في صدري أي ما تردد وما تلجلج في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال آخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام أقرئ القرآن اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة حروف فكل حرف شاف كاف فكل حرف شاف كاف أي كل واحد واحدة من تلك الأحرف السبعة شاف للمؤمنين من الأمراض الباطنة والظاهرة كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كاف معناه تكفي عن بقية الأحرف بمعنى أن من قرأ به لا يلزم أن يقرأ بحرف آخر أو كاف في الأحكام الشرعية قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح وبالسند المتصل قال حدثنا قال أخبرنا قتيبة وابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو الثامن والستون من رباعيات كتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعطلة أي المعقولة بالحبال إنسان محافظا على إبله على ناقته يربطها بحبل فإذا هي تحاول أن تقطع ذلك الحبل فإن انتبه لها أمسكها وإن تركها حتى تقطع ذلك الحبل خلاص يعني إما تضيع وإما تتعبه أيام فهذا مثل صاحب القرآن مثل عجيب إن صاحب القرآن إذا تساهل فمرة ثانية لا بد أن يعيد حفظه وهو صعب وإذا تعاهده ثبت لديه وهو محافظ له يقول كصاحب الإبل المعقلة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت وضاعت وضيعت هو فإذا ينبغي لقارئ القرآن أو لحافظ القرآن أن يراجع القرآن حتى لا يتفلت عليه حتى لا يتفلت عليه هذا يعني متعين وبعض الناس يعني ما يبالي بعدم مراجعة القرآن حتى ينساه وهذه غفلة عجيبة والحديث هذا متفق عليه فينبغي للإنسان أن يحافظ على مراجعة القرآن مراجعة لا تهمل كل ليلة أقل حاجات ما ذكرناها في الأمس القريب صلى الله عليه وسلم حدد لأمته كيف تراجع القرآن كيف تقرأ القرآن نشيط يقول أنا أقوى من ذلك ومن ذلك لا يقول له إيه يا مداود صلاة داود قال أنا أقوى من ذلك وهذا الصحابي النشيط قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر إذا معنى ذلك أنه لا ينبغي لشخص أن ينقص من هذا كل ليلة يقرأ جزءا من القرآن فإذا هو في آخر الشهر ختم القرآن وكلما جاء الشهر الآتي الشهر الآتي الشهر الآتي كل ليلة كل السنة يكون مراجعا للقرآن وجزء واحد كم يأخذ كم ما يأخذ ساعة كاملة بل يكون أقل من ذلك نصف ساعة أو ما إلى ذلك على حسب قراءته فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن لا يكون الهرد كل ليلة بحيث أنه يحافظ على قراءة القرآن وما عدا ذلك على حسب النشاط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما كان يعني السلف كان هديهم أنهم يختمون كل أسبوع قسموا القرآن سبعة أجزاء ورزم زلها بعضهم بقوله فمي بشوق هذه رمز إلى تجزئة القرآن لذلك قال بعض الصحابة بعض التابعين للصحابة كيف تحزبون القرآن كيف تحزبون القرآن قال ثلاثا يعني أي ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وجزء المفصل، هذه سبعة، ثلاثة أجزاء، ثلاثة سور من أولها، البقرة وآل عمران والنساء، هذه ليلة، هذا فمي من الفاتحة إلى المائدة، ثم الميم مائدة، من المائدة فمي يا، من المائدة إلى يونس، وهذه كم؟ خمسة، خمسة سور، ومن يونس إلى إسرائيل إلى سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده، تكون سبعة أجزاء، سبعة سبعة سور، وهذه ليلة، والليلة تليها من سورة سبحان إلى بني بشوق من الباء بني إسرائيل إلى الشين والشعراء، وهذه تكون تسعة سور، ومن الشعراء إلى والصافات تكون إحدى عشرة سورة، فني بشوق شين والواو صافات، ثم من الواو إلى القاف، قاف سورة قاف، وهذه ثلاثة عشرة سورة، ثم بعد ذلك سورة مفصلة، الجزء المفصل إلى آخر القرآن، وهكذا كان هدوم، لكن هذا قوي يحتاج إلى أقوى، إلى قوي قصده وبنيته وإلى آخره، وأما الضعفاء يكونون على جزء واحد أو جزئين أو ما إلى ذلك، لكن مهما كان الأمر خلاصة الأمر ينبغي لطلاب العلم أن يتعودوا على مراجعة القرآن كما كان السلف حافظ عليه. وأنا عندي هذه الأرجوزة في نصيحة طلاب العلم، هذه في أول الفوائد السمية من هذه السلف، أن طالب الحديث إذا جاء إليهم يسألونه هل تحفظ القرآن، فإن قال لا قال ارجع واحفظ القرآن ثم تعال، ما يعلمونه، وإذا قال حافظ القرآن يبدأون يعلمونه الحديث، كان هذه ما كذا، فينبغي للشخص أن يقدم حفظ القرآن على غيره، ثم بعد ذلك مع المراجعة يكون ماذا؟ يكون بقد استولى على كثير منها. أيوة. أيوة هنا، وتبدأ من الدروس بالأهم ثم بما يلي من العلم الأعم، فحفظ كتاب الله بالتجويد، صبر عليه النفس بالتعويد، قد كان ذا أهم عند السلف إذ كان هاجوهم لمن جاء يحتدي بطلب العلم ولم يحفظ لا يعلمونه وعاد فجلا ثم إذا حفظته إلى آخره، وهكذا كان هاج السلف، ينبغي للشخص أن يعتني بحفظ القرآن ومراجعته، لكن عن الانزواء أو ترك العلوم الأخرى أو الدراسة الأخرى للقرآن هذا أيضا مما لا ينبغي، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان منقطعا لقراءة القرآن، قالوا لا إن لنفسك عليك حقا وإلى آخره، فينبغي أن يجمع بين حسنين طلب العلم ومراجعة القرآن، فهذا هو الحق. باب بعيد. قال رحمه الله تعالى في السنن المدد أخبرنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا يزيد بن زريع العيشي قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن حتى لا تنسوه فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقوله أي من حباله من حبله فينبغي مراجعته وإنما يقول بئس ما لأحد ما نسيته لماذا؟ لأن هذا أولا نسبة الفعل إلى نفسي ثانيا نسيت آية كيت وكيت فيه نوع من الاستغفار يعني معناه كسائر الأشياء التي لا يعتنى بها نسيته بل أقول نسيت آية كيت وكيت معناه وقع علي ما يحملني على النسيان بتقدير الله سبحانه وتعالى إذن ماذا؟ أجبه لأنه إذا نسب النسيان إليه كأنه يعني ما يبالي بآيات الله بالقرآن الكريم فإذا لا ينبغي أن يكون نسيت إنما يقول نسيت آية كيت وكيت لأن الله وأنساه وإنما النسي نسبة النسيان إلى النفس بمثل هذا يعتبر تقصيرا أو إساءة أدب فينبغي أن يقول نسيت ودواء من هذا كله ماذا أن يراجع القرآن ولذلك قال ابن مسعود أن شو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن أي يطلبوا أن يكون في ذاكرتكم اذكروا فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من الإبل من النعم من عقوله، أي من تفصي النعم، من تفلت النعم من عقوله، أي من حبله الذي يربط به. فينبغي للشخص أن يداوم ويلازم مراجعة القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، جافلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطاننا ولا خوفنا، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.